بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا قرأنا في الدرس الماضي تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، وآيتين بعدها. قلنا في هذه الآيات قسم الله تعالى فيها البيوت باعتبار الاستئذان إلى ثلاثة أقسام. ما هي هذه الأقسام؟ ها؟ بيوت مسكونة وفيها أهلها، فهذه لا يجوز دخولها إلا باستئذان. وبيوت مسكونة أيضا ولكن ليس أهلها فيها، فهذه أيضا لا يجوز دخولها إلا بإذن. والثالث بيوت غير مسكونة وفيها متاع للناس فيجوز دخولها بلا إذن. ما المراد بهذه البيوت الغير مسكونة؟ ها؟ قيل بيوت الكراء، كما يسمى اليوم بالفنادق، أو التي تكون على طريق الناس في أسفارهم، وقيل التي تعد للضيف ويهيأ له منفصلا عن سكن الإنسان. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قال رحمه الله: أي أرشد المؤمنين وقل لهم الذين معهم إيمان يمنعهم من وقوع ما يخل بالإيمان، يغضوا من أبصارهم عن النظر إلى العورات وإلى النساء الأجنبيات وإلى المردان الذين يخاف بالنظر إليهم الفتنة، وإلى زينة الدنيا التي تفتن وتوقع في المحذور، ويحفظوا فروجهم عن الوطء الحرام في قبل أو دبر أو ما دون ذلك، وعن التمكين من مسها والنظر إليها. ذلك الحفظ للأبصار والفروج أزكى لهم، أي أطهر وأطيب وأنمى لأعمالهم، فإن من حفظ فرجه وبصره طهر من الخبث الذي يتدنس به أهل الفواحش، وزكت أعماله بسبب ترك المحارم وزكت أعماله بسبب ترك المحرم الذي تطمع إليه النفس وتدعو إليه. فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومن غض بصره عن المحرم أنار الله بصيرته. ولأن العبد إذا حفظ فرجه وبصره عن الحرام ومقدماته مع دواعي الشهوة كان حفظه لغيره أبلغ، ولهذا سماه الله حفظا. فالشيء المحفوظ إن لم يجتهد حافظه في مراقبته وحفظه وعمل الأسباب الموجبة لحفظه لم ينحفظ. كذلك البصر والفرج، إن لم يجتهد العبد في حفظهما أوقعاه في بلايا ومحن. وتأمل كيف أمر بحفظ الفرج مطلقا، لأنه لا يباح في حالة من الأحوال. وأما البصر فقال يغضوا من أبصارهم، أتى بأداة من الدالة على التبعيض، فإنه يجوز النظر في بعض الأحوال لحاجة كنظر الشاهد إذا كان الشاهد امرأة ينظر إليها القاضي ليعرف أهي هي، فيجوز أن ينظر إلى وجهها ليتأكد من كونها هي فعلا. أو نظر من يشهد على امرأة بشيء معين، لا يستطيع أن يشهد عليه إن كان رآها بشيء معين إلا إذا نظر إليها. قال والمعامل، ها العامل للمعامل يعني في المعاملة، كنظر الشاهد والمعامل والخاطب ونحو ذلك. ثم ذكرهم بعلمه بأعمالهم ليجتهدوا في حفظ أنفسهم من المحرمات. هذه الآية العظيمة التي هي أصل في هذا الباب ذكرها الله تعالى بعد ذكر الاستئذان، وهذا يوافق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو جاء الحديث على ما يوافق هذه الآيات، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، إنما شرع الاستئذان لأجل ألا يقع البصر على ما حرم الله. فبعد أن ذكر الله تعالى آيات فيها أحكام الاستئذان ذكر الأمر بغض الأبصار، فقال الله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وهذا تأكيد لهذا الأمر حيث صدره الله تعالى بقل خطابا لرسوله للمؤمنين الذين ينتفعون بالمواعظ ويستجيبون لأوامر الله يغضوا من أبصارهم أي يخفضوها ويقصروها عن النظر إلى ما حرم الله ولا يطلقوها. من أبصارهم، وأتى هنا بمن، فقال بعضهم من هي زائدة هنا، والمعنى قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم. والقول الثاني أن من هنا تبعيضية وهو أحسن، فإن الكلام فيه إثبات، والأصل أن من إنما تزاد في النفي. فإذن يكون معنى من للتبعيض، أي أن هناك حالات يجوز فيها النظر إلى غير المحارم، كما ذكر السعدي كالشهادة، كذلك نظر الخاطب إلى المرأة التي يريد الزواج بها، كذلك نظر المعامل إذا احتيج إلى تلك المعاملة، فلذا قال الله تعالى من أبصارهم. ويحفظوا فروجهم، ويحفظوا فروجهم يدخل فيه حفظها عن الفاحشة، عن الوقوع في الفاحشة، فهذا حفظ، ويدخل فيه حفظها بسترها وعدم كشفها فلا يراها أحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن حيدة احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ العورة، أن ينظر إليها أحد، واستثنى الزوجة وملك اليمين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. ذلك أزكى لهم، أي غض الأبصار وحفظ الفروج يطهرهم، الزكاة بمعنى الطهارة والنماء، فهو أطهر لقلوبهم وأنمى للإيمان فيها. وأما إطلاق البصر وعدم حفظ الفرج فهو تلويث للنفس وتدنيس لها، تكون نفسه مدنسة ملوثة ليست بطاهرة. فغض البصر زكاة، زكاة للقلب، طهارة. وكذلك حفظ الفرج. قال ابن القيم رحمه الله بمعنى كلامه في إغاثة اللهفان، قال والذي يغض بصره عما حرم الله يعقبه الله تعالى ثلاث فوائد عظيمة. الفائدة الأولى حلاوة الإيمان ولذته، فمن غض بصره جعل الله تعالى في قلبه حلاوة للإيمان، لأنه يمنع هذا البصر عن النظر إلى ما يشتهيه وإلى ما يريده، وإنما يغض بصره ويكف عن هذا النظر وهو يشتهيه ابتغاء للأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، فيؤثر ذلك الفعل في قلبه حلاوة ولذة يجدها في إيمانه. وقد جاء بذلك حديث ولكنه ضعيف، حديث أبي أمامة في مسند أحمد، من غض بصره عن النظر إلى محاسن امرأة أورثه الله أو أبدله الله عبادة يجد حلاوتها ولذتها. وهذا الحديث من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد الألهاني عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة. وما حال هذه السلسلة؟ ها؟ نعم. قال ابن حبان ما اجتمع هؤلاء الثلاثة في سند حديث عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم إلا كان مما عملته أيديهم. عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد الألهاني شديد الضعف. الفائدة الثانية قال نور في قلبه وصحة فراسه، فيقذف الله تعالى في قلبه نورا وفراسة صحيحة صادقة. وهذا هو العلم، أن يقذف الله تعالى في القلب النور والفراسة الصحيحة. الفائدة الثالثة، قال يورثه الله تعالى ثباتا في قلبه وشجاعة. وهكذا كل من ابتعد عن المحرمات، ومنها هذا الأمر الذي هو إطلاق النظر فيما حرم الله، فإن إطلاق النظر فيما حرم الله يفسد القلب، والله يفسد القلب، يصير القلب معلقا بغير الله، يظل ينظر إلى ما يشتهيه حتى يتعلق به، فيضعف في قلبه التعلق بالله سبحانه وتعالى. أيضا ينظر إلى ما يشتهيه ولا قدرة له على الوصول إليه، فيكون في قلبه ألم وحسرة جراء ذلك، فيفسد القلب بالآلام والحسرات والتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. فلذا وجه الله تعالى هذا الخطاب للمؤمنين، وهذا إغراء في قوله قل للمؤمنين، يغريهم بهذا الخطاب، أي قل للمؤمنين الذين هم ممتثلين لما يستدعيه الإيمان، قل للمؤمنين الذين يزجرهم إيمانهم عما حرم الله، يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم. وانظر إلى هذه النكتة البديعة في ذكر حفظ الفرج بعد إطلاق البصر، أو بعد الأمر بغض البصر، وذلك لأن النظر رائد يسوق الإنسان إلى الوقوع في عدم حفظ الفرج، وما وقعت الفاحشة بالفرج إلا بعد إطلاق البصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها الخطأ، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. فكان النظر بريدا ورسولا إلى الفاحشة وعدم حفظ الفرج. فلذا ذكر الله تعالى الأمر بحفظ الفروج بعد الغض من الأبصار. وتأمل كيف قال في الآية كما قال السعدي لما ذكر الأبصار، قال من أبصارهم، ولم يقل ويحفظوا من فروجهم، بل قال يحفظوا فروجهم، لأن حفظ الفرج واجب في كل الأحوال، بخلاف النظر قد يجوز النظر في بعض الأحوال كما تقدم. ثم قال الله تعالى إن الله خبير بما يصنعون. خبير، لا يخفى على ذلك الشيء، مطلع عليه، عالم به. فإذا خان الإنسان ببصره أو بفرجه فالله مطلع عليه، يعلم خائنة الأعين. خائنة الأعين كما قال ابن عباس رضي الله عنه، يكون الرجل في القوم فيغض بصره، فإذا غفل عنه جلساؤه وسنحت له فرصة نظر إلى ما حرم الله فيخونه بعينه، الله تعالى يعلم ذلك وهو خبير به. ففي هذه الآية الأمر بغض البصر وحفظ الفرج، وأن ذلك سبيل تزكية النفس، وكم تكررت التزكية للنفس في هذه الآية مرارا مما قرأنا أمس، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، قرأنا قبل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. فهذه الآية إذ هذه السورة إذن سورة تزكية النفوس، سورة تطهير القلوب بما أمر الله تعالى فيها من الأوامر العظيمة، وبما نهى فيها عن الكثير من الأمور المحرمة التي تخالف تلك التزكية. ثم أمر المؤمنات بمثل ما أمر به المؤمنين، وسيأتي إن شاء الله. يقول: هل يصح تفسير البيوت الغير مسكونة التي سبقت في الآية ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة بأنها المحلات وأماكن البيع؟ جاء ذلك عن بعض السلف، فسروها بذلك، قالوا هي الحوانيت التي في الأسواق. لا تحتاج إلى استئذان في دخولها لأنها غير مسكونة، مثله ما تقدم بيوت الكراء، مثله البيوت التي تعد للضيف، البيوت التي تكون على طريق المسافرين، كلها تدخل في هذه الآية.